أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع بالأمور في الدارين آمين. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قول باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. قال: الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. مما جاء في ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من أن يقترب أحد إلى هدمه بأن يعمل من أعمال المشركين، أو يدعو كما يدعو المشركون، أو يفعل شيئا من أفعالهم. ثم قال في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين، يعني الله يمتن على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال الله تعالى في حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين طلب من الله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى. ماذا قال؟ قال: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه ونعرف صفته ونعرف مدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، وذكر الحديث. قال سفيان بن عيينة عن جعفر ابن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، يعني طاهرا مطهرا، لم يتصل نسبه بالسفاح، وإنما كان طاهرا مطهرا. وقول الله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، كان عليه الصلاة والسلام من عظم حبه لأمته ورحمته بهم يعز عليه الشيء الذي يكون به عنة في أمته، والذي يكون فيه مشقة عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الحديث الصحيح: إن هذا الدين يسر وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه، على من يسرها الله عليه. أما من أراد الله شقاءه وأراد الله له خسران فهو لا يستطيع أن يتحمل شريعة هذه الشريعة المطهرة. ولذلك يقول الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالمؤمن التقي الخاشع الذي كتب الله له العزة وكتب الله له السعادة ييسر له أمور دينه ويحببها إليه، فلا يستريح له حال حتى يأتي بما فرض الله عليه. وقوله تعالى حريص عليكم، كان عليه الصلاة والسلام من عظم شفقته حريص على أن تهتدي أمته جميعا، وكان حريص على وصول النفع الدنيوي والأخروي، كان عليه الصلاة والسلام حريص على إيصال النفع سواء كان دنيويا أو أخرويا إلى أمته. ولذلك ورد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه شيء، يذكر لنا منه علما، يعني ما ترك شيء إلا وبينه لأمته ووضحه لها، وما من خير إلا ودلها عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. فالسعيد من امتثل أمر الله واتبع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جميع أحواله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الطبراني ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم، ما من شيء يكون سببا في تقريب العبد الجنة وإبعاده عن النار إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه من علم وجهله من جهل. فمن كتب الله له السعادة وفقه للسير في هدي النبوة، ومن كتب الله عليه الشقاء جعله يضطرب يمينا وشمالا ويخرج عن أوامر الشريعة. وقوله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى في الآية الأخرى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. هكذا أمره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله فإن تولوا، يعني إن أعرضوا عما جئتكم به، إن أعرضتم وتوليتم عما جئتكم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال المصنف رحمه الله قلت فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته، أو التي وصف الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته، أن أنذرهم وحذرهم من الشرك الذي هو أعظم الذنوب، لأن كل ذنب مفتقر إلى رحمة الله وعفو الله إلا الشرك، فإنه لا نصيب لمن مات مشركا في رحمة الله عز وجل، وأما كل شيء دون الشرك فهو معرض لرحمة الله ومغفرته والتجاوز عنه. ولذلك يقول الله تعالى في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه عقيدة سلف الأمة وخلفها أهل السنة والجماعة، أن المؤمن من مات وعليه ذنوب فهو تحت رحمة الله، إن شاء عذبه بها عدلا وإن شاء عفى عنه كرما، إلا من مات مشركا فإنه لا ترجى له رحمة ولا ترجى له مغفرة. قال ومن ذلك، وقال رحمه الله تعالى ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها، يعني من مما حذر الله به النبي صلى الله عليه وسلم أمته ونهاهم عنه، ألا يأتوا إلى القبور فيعظمونها ويجعلون لها ما يجعلون لله من عبادات، من نداء أو دعاء أو استغاثة أو تقرب بنحر أو بغيره، فإن كل ذلك لا يجوز فعله إلا لله عز وجل. فمن فعل شيئا من لقبر من القبور أو لولي من الأولياء كان قد اتخذه ندا من دون الله، ندا لله وإلها من دونه. فتعظيم القبور والغلو فيها حرام، لأن القبور إنما جعلت زيارتها للعظة وللتذكر والاعتبار. وفي الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر في الآخرة. لأن الإنسان إذا كان عاقلا لا بصيرة فزار مقبرة يتذكر من فيها ومن تحت أطباقها، ممن كان أطول منه عمرا وأشد منه قوة وأكثر منه مالا وأعز منه جاها وسلطانا، ماذا فعل له، ما كان معه، ما حال بينه وبين الموت، جاءه الموت ففرق عنه كل ما كان عنده من مال وجاه وسلطان وطول عمر وانتهى كل شيء. فالمقبرة إنما جعلت زيارتها للعظة والاعتبار، لا لأن يجعل الإنسان ما فيها أندادا لله وآلهة من دونه. قال: ونحو ذلك مما يصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب معنا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أمته أن يجعلوا في بيوتهم من الصلاة، يجعلوا صلاة في بيوتهم مثل صلوات النافلة، مثل صلاة الضحى، مثل التهجد في الليل. ما تجعل البيت مثل القبر ما فيه عمل، لا، صلي في دارك، يجعل الله من أثر صلاتك بركة في بيتك، ولا تتخذ البيت مثل القبر لا تعمل فيه شيء. فأنت صلي الفريضة في المساجد مع الجماعة، لكن اجعل نوافل صلواتك في بيتك، اجعل نوافل صلاتك في دارك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، لكن تقرأ فيها القرآن، تذكر الله، تحمد الله، تسبح الله، تمجد الله، يجعل الله في هذا البيت بركة ويطرد منه الشيطان فلا يتسلط على أهله. لكن إذا كنت في دارك لا تذكر فيه ربك ولا تتلو فيه قرآنا يكون ملجأ للشيطان وأهله، يكون ملجأ للشيطان، فترى هذا الشيطان مبسوط لأنه وجد دارا مهيئة له. لكن إذا كنت تقرأ كتاب الله وتحمد الله وتصلي فيها ما شاء الله فإن الشيطان لا يستطيع أن يتسلط على أهل ذلك المنزل، يحفظهم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا تعطلوها، أي بيوتكم، من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر عليه الصلاة والسلام بتحري العبادة في البيوت، لكن ينبغي أن نعرف أن هذه العبادة خلاف المفروضات، أما المفروضات فلا بد أن تكون في المساجد، إلا من كان له عذر شرعي يباح له التأخر عن الوصول إلى المساجد فلا بأس به. أما التأخر عن الصلاة في المساجد والصلاة في البيوت بدون عذر شرعي فإن ذلك حرام، ويكون سببا للعذاب وسببا لمقت الله وسخطه وعذابه. فأمر عليه الصلاة والسلام بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، يعني لا تروح تذهب إلى القبر، صلي في منزلك وصلي الفريضة في المسجد. قال عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا يقول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه، يعني تكون مثابة الحصن المنيع والحرز العظيم للدار ومن فيه من الشيطان، فلا يتسلط الشيطان عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه مخصوص، يعني ما كل ما جاء ربيع ذهب إلى المدينة، كل ما جاء ربيع ذهب إلى المدينة إلى المسجد، لا، ما ينبغي أن تجعلوا عيد، مهما كلما تيسر لك ترد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب، في جماد، في صفر، في محرم، في أي شهر من الشهور تيسر لك الأمر تذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فأنت عملا بهذا الحديث تذهب في أي وقت يسره الله لك، ولا تجعله في وقت معين في السنة لا تذهب إلا به، فإن هذا لا ينبغي. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والأعياد، فإذا كان اسم للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع، وانتيابه من العبادة، يعني تقول منتاب، يعني متعود إليه. كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفات والمشاعر كلها جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، يعني هذه الأماكن المقدسة لك حق في ارتيادها كل عام، لا بأس عليك في ذلك ولا جناح، بل لك في ذلك الفضل والأجر وعظيم المغفرة، فترجع بعد حجك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال رحمه الله تعالى: كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء، يعني للمسلمين المؤمنين الحنفاء، ومثابة لهم وأمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، الذين يترددون إليها. كما جعل أيام العيد فيها عيدا، عيد الأضحى وعيد الفطر، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوضهم بها عيد الفطر وعيد الأضحى، وعوض الحنفاء عنها بالفطر وعيد الأضحى وأيام منن، كما عوضهم من أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنن ومزدلفة وعرفة والمشاعر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني أنت في الشرق صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بلغته، أنت في الغرب صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بلغته، أنت في الشمال، أنت في الجنوب، في كل مكان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأسمعه الله إياها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، يعني فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا، فأنتم مجرد ما تصلي كما ورد في حديث آخر ما من مسلم يصلي عليه صلاة إلا رد الله عليه روحي فرددت عليه السلام، وحديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام إن الله وكل بقبري ملكا يبلغني صلاة وسلام من يصلي عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنها رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه عن ذلك علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب سبط ابن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاة تسليمكم يبلغني أين كنتم. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث والذي قبله جيدان حسن الإسنادين، أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره ورواه، قال ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال في أبو حاتم ليس بالحافظ، قال تعرف منه وتنكر، وقال ابن معين هو ثقة، وقال أبو زرعة لا بأس به. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد يقول شاهد من هذا الجهة وشاهد من هذه الجهة وشاهد من هذه الجهة فإنه يترقى تكون شواهد من طرق متعددة. وقال الحافظ محمد بن عبد الله الهادي هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يترقى بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ ضياء محمد بن عبد الله الواحد المقدسي في المختار. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين هم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء الذين رووا هذه الأحاديث قوم لهم نسب واتصال في الرسول صلى الله عليه وسلم، لهم قرب النسب وقرب الدار، يعني هم من المدينة وهم من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط. وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهير ابن أبي سهل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها، قال يتعشى، ها كان يعني في عند فاطمة يتعشى، فقال له هلم إلى العشاء تعال، يعني تعال فتعشى معي، فقلت لا أريده، قال ما لي رأيتك عند القبر ايش كنت تسوي، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنتم في رواية وبني الأندلس، وفي رواية ما أنتم ومن بالأندلس، يعني أولئك القوم الذين هم في الأندلس في شرق الغرب وأنتم الذي في المدينة، إذا صلى ذلك وصليت أنت وصل السلام في وقت واحد. هل الذي في الأندلس أو في الشرق أو في الغرب يقول اللهم صل على سيدنا محمد، وأنت تقول من اللهم صل على سيدنا محمد، بلغه في آن واحد، ما فيش مسافة، لا طائرة ولا صاروخ ولا شيء ولا دابة ولا سيارة، مجرد ما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الذي في المشرق مثلك، بلغه السلام في آن واحد وفي ساعة واحدة دون أن يكون بينهما أي مسافة زمنية. وقال سعيد أيضا: حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندة، يعني وقد وردت هذه له طرق مسندة فيها. قال: أما علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه، أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة 93 على الصحيح، وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما علمت أحدا رخص فيه، يعني في أن يأتي الإنسان إلى مكان معين يعتاده للصلاة أو السلام أو الدعاء، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وكره الإمام مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا يذكرون الله ويهللونه ويمجدونه أو يدرسون كتاب الله، أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم ولم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله تعالى عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر. ومع ذلك التمكن من الوصول، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال من حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم لأنهم من عباد الله الصالحين، فلم يكن للشيطان عليهم سبيل، وإنما يكون للشيطان سبيل على من غفل عن الله وأعرض عن ذكره، فيكون والعياذ بالله هو موئل للشيطان وولي له. أما من ذكر الله وقام بواجباته وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإن الشيطان